بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله أيها الإخوة في هذا المجلس الذي نتدارس فيه شيئا من كتاب الله جل وعلا، حيث نأخذ سورة من سور المفصل نقرأها ثم نبين ما فيها من المعاني، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم، وأن يجعله حجة لنا في الدنيا والآخرة، وأن يعيد علينا وعليكم من بركات القرآن. أقرأ بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
هذه السورة تسمى سورة الأعلى، وهي سورة مكية نزلت بمكة، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة والعيدين، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهذه السورة في الركعة الأولى من الوتر في الليل إذا أوتر بثلاث ركعات. فهذه السورة كان يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلوات. وهذه السورة سميت سورة الأعلى لورود هذا الاسم في صدرها في الآية الأولى. وهذه السورة تضمنت معاني عظيمة، ففيها أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، وفيها ذكر بعض من صفات الله جل وعلا وأسمائه وأفعاله، وفيها ذكر بشارتين للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا الأمر بالتذكير بهذا القرآن وبسائر المواعظ. وفي هذه السورة أيضا بيان أحوال الناس بعد التذكير وأنهم ينقسمون إلى فريقين. وفي هذه السورة أيضا البشارة لأهل الزكاء وأهل الصلاح والخير، وفيها أيضا الوعيد لأهل الشقاء، وفيها أيضا بيان أن هذه المعاني المذكورة في هذه السورة مذكورة في كتب الله المنزلة على النبيين الكريمين إبراهيم وموسى صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم. هذه السورة أيها الإخوة يقول الله جل وعلا فيها بسم الله الرحمن الرحيم: سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، هذا الخطاب في قوله سبح اسم ربك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا خطاب لأمته. ومر معنا في دروس سلفت أن خطابات القرآن الموجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الخطاب خاصا به عليه الصلاة والسلام لا يعدوه إلى غيره، كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك إلى آخر السورة، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وقام الدليل على خصوصيته به. والخطاب الثاني أو النوع الثاني من الخطابات، خطابات الله لنبيه، أن يكون له خاصا ولأمته عاما، فيدل الدليل على إرادة العموم، وهذا كقوله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالله يقول يا أيها النبي، وهذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا طلقتم النساء، فجعل الخطاب للعموم، ودل ذلك على أن هذا الخطاب له ولأمته صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث ألا يكون في النص دليل على التخصيص، وأن يكون الخطاب موجها له عليه الصلاة والسلام وليس فيه ما يخصه، فيكون حينئذ له ولأمته عامة، لأن هذا الخطاب في كتاب الله العظيم الأصل أنه للعموم، فهذا الكتاب كتاب الأمة كلها، القرآن كتاب الأمة كلها، والأصل في خطاباته أن تكون عامة للجميع، وهذا كثير في القرآن العظيم، منه هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه ربك عن كل عيب ونقص، فالله جل وعلا له المثل الأعلى وهو الكامل جل وعلا في أسمائه وفي ذاته وفي صفاته وأفعاله، فكل كمال فالله جل وعلا أولى به، فهو المنزه عن كل نقص وعيب، ولهذا سمى الله نفسه القدوس وسمى نفسه السلام، يعني أنه جل وعلا السالم من كل عيب ونقص، والقدوس أي الطاهر المنزه عن كل عيب ونقص. وهنا يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر عام للأمة، سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه ربك عن كل نقص وعيب، نزهه بقلبك معتقدا الكمال لله جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ونزهه أيضا نزهه بلسانك سبحه، ولهذا جاء ذكر الاسم هنا، فقال تعالى سبح اسم ربك، لم يقل سبح ربك، وإنما قال سبح اسم ربك، فهذا يدل على أن هذا التسبيح يكون مقرونا باللسان، فأنت تنزه الله بقلبك وكذلك تسبح الله بلسانك، فتقول سبحان ربي الأعلى، ولهذا جاء الأمر من الله جل وعلا أن تكون هذه الآية في السجود، فلهذا نحن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فأنت في حال السفول تتذكر ربك جل وعلا وأنه في حال الكمال المطلق، وأنه جل وعلا في السماء على عرشه مستو استواء يليق به جل وعلا. نزه ربك عن كل نقص وعيب تنزيها قلبيا مقرونا بقولك سبحان ربي الأعلى، فتنطق هذا بلسانك، ولهذا جاء ذكر الاسم هنا سبح اسم ربك. الرب هو الخالق المدبر المالك، الخالق المالك المدبر، فكل ما سوى الله فهو مخلوق، فالله هو الرب وما سواه مربوب. ولهذا قال سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى هذا من أسماء الله جل وعلا، الأعلى فله تعالى العلو من كل وجه، وله العلو المطلق، فهو تبارك وتعالى له علو الذات، وله علو القهر، وله علو القدر. علو الذات الله جل وعلا في السماء مستوى على عرشه، هذا هو علو الذات، فعلوه تعالى علو حقيقي له جل وعلا، فهو مستوى على عرشه، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى أأمنتم من في السماء، فالله تبارك وتعالى هو في السماء. ولهذا فطر الناس أن الواحد منهم لا يدعو ربه ولا يسأله شيئا إلا توجه بوجهه وقلبه ويديه إلى السماء يسأل الله، وهذا هو دليل الفطرة على أن الله جل وعلا في السماء فوق سماواته مستو على عرشه، وهذا هو علو الذات. وله تبارك وتعالى علو القدر، علو القدر، ولهذا قال ولله المثل الأعلى، فهو تبارك وتعالى له العلو من كل وجه، فهو عال قدره تبارك وتعالى، وكذلك له علو القهر كما قال تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبح اسم ربك الأعلى. إذن أفادت الآية وجوب تنزيه الله عن كل نقص وعيب، وأيضا أن تسبيح الله لا بد أن يكون باللسان وبالقلب، وأفادت أيضا أن من أسمائه جل وعلا الأعلى، والأعلى أبلغ من العلي، الأعلى أبلغ من العلي، لأنه اسم تفضيل. ثم قال تبارك وتعالى الذي خلق فسوى، الذي خلق كل شيء، ولهذا حذف المفعول لإفادة التعميم، خلق كل شيء، فكل ما سوى الله مخلوق، والله هو الخالق، خلق كل شيء. ولهذا قال الذي خلق فسوى، فسوى يعني جعل كل المخلوقات سوية حسنة في خلقها متناسبة، فهي دالة على صانعها وأنه العليم الحكيم. ولهذا لما قال فرعون لموسى قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أعطاه خلقه المناسب فجعله سويا. فتأمل في مخلوقات الله كلها من بدءا من السماوات وما كان تحت سقفها من سائر المخلوقات، تجدها سوية في أحسن خلقة، في أحسن ما تكون، كلها متناسبة دالة على أن صانعها هو العليم الحكيم جل وعلا. ولهذا تمدح الله تبارك وتعالى بأنه خلق السماوات بغير عمد ترونها، وتمدح أيضا بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا ولهذا قال هنا الذي خلق فسوى، يعني جعل كل شيء سويا في أحسن خلقة. ولهذا حذف المفعول في فسوى كما حذف في خلق. فإذا كل ما خلقه الله جل كل ما سوى الله فهو مخلوق، ومخلوقات الله جل وعلا في أحسن ما تكون من الخلق، فالله خلق هذا الخلق وما سواه مخلوق، وكل من في الأرض لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هذا الذباب الصغير الحقير ما يستطيع أهل الأرض كلهم لو اجتمعوا جميعا وصاروا على قوة واحدة ما استطاعوا أن يخلقوا مثل هذا الذباب الحقير المهين، فكيف بما سوى ذلك من مخلوقات الله العظيمة. ولهذا قال: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. والذي جاءت هنا الواو، ومع أن الموصوف واحد وهو الله جل وعلا، وذلك لأن هذه الصفات متغايرة، وتنزل الصفات المتغايرة منزلة الذوات المتغايرة، فإذا تغايرت الصفات يعني اختلفت جاز أن تجيء الواو، كما قال الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة والمزدحم. فجاءت الواو هنا، كما يجوز أيضا سقوط هذه الواو، فتقول في الكلام الفصيح أنت: جاء زيد العالم الكريم الصديق الوفي. وهكذا يجوز أن تأتي بالواو، وهذا من أساليب العرب ومن تفننها في كلامها. وها هنا نجد أن الواو تكررت، فقال الله عز وجل: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فجاءت الواو هنا لاختلاف الصفات. قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قدر يعني جعل لكل شيء من هذه المخلوقات قدرا، جعل لكل شيء من هذه المخلوقات قدرا في أوصافها وفي أشكالها وفي هيئاتها وفي آجالها، فكل ما خلقه الله فإن له قدرا في سائر صفاته. ولهذا قال الله عز وجل: الذي خلق، قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، جعله في تقدير مقدر في كل أجزائه وفي كل أوصافه. ولهذا قال: الذي قدر فهدى. فهدى يعني هدى كل شيء إلى ما يناسبه، هدى كل شيء من هذه المخلوقات إلى ما يناسبها، فالحيوانات هديت إلى ما يناسبها، وكذلك الإنسان هدي إلى ما يناسبه. فالإنسان هداه الله جل وعلا الهداية العامة، ومنحه من كل ما يريد، وجعل له سمعا وبصرا، وجعله سميعا بصيرا سويا، وهداه أيضا الهداية العامة. ولهذا قال: وهديناه النجدين. وكذلك هداه الهداية الخاصة، وبين ومنحه التوفيق إذا شاء الله هدايته. فالهداية كلها من الله، الهداية العامة والهداية الخاصة. وكذلك ربنا تبارك وتعالى هدى سائر مخلوقاته إلى ما يناسبها، حتى الحيوانات هديت إلى ما يناسبها. انظر الحيوان فإنه قد هدي إلى أن يعيش، وإلى أن يأكل، وإلى أن يشرب، وإلى أن يبحث عن ما فيه نماؤه، وإلى أن يفر عما فيه عطبه. كل هذه المخلوقات من الحيوانات هديت إلى ما يلائمها. ولهذا لو نظرت إلى أصغر حيوان من الحيوانات وإلى أصغر حشرة من الحشرات تجدها أنها مهتدية بهداية الله لها. انظر إلى النملة كيف تجمع قوتها، وكيف أنها إذا أخذت الحبة قضمت طرفيها لئلا تنبت في البيت، ثم إذا ما جاء فصل الشتاء أخرجت هذا، إذا ما طلعت الشمس أخرجت هذا الحب وجعلت الشمس تصيبه لئلا يتعفن. إذن كل مخلوق هدي إلى ما يناسبه وإلى ما يلائمه. من الذي هدى؟ هو الله جل وعلا. انظر إلى هذا الطفل الجنين من حين أن يخرج من بطن أمه، كيف أنه يلتقم الثدي ويرتضع وهكذا حتى يشب عن الطوق. من الذي جعل فيه الهداية؟ هو الله جل وعلا. هذه الطبيعة لا تخلق نفسها، والإنسان لا يخلق نفسه، والحيوان لا يخلق نفسه، وهذا الكون لا يخلق نفسه. إذن يبطل كل ما قيل من ذلك، ويبقى أن الخالق هو الله جل وعلا. ولهذا قال: والذي قدر فهدى فهدى. وهذه الآية أيها الإخوة، وهي قوله جل وعلا فهدى، تدل على أن الهداية العامة والخاصة من الله جل وعلا. فالله منح الكافر الهداية، هداه وجعله عليما بطريق الخير وبطريق الشر. ولهذا قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم. فهديناهم دل ذلك على أن الله منحهم هداية وأعطاهم عقولا. وهكذا الإنسان من حيث هو هدي إلى طريق الخير وإلى طريق الشر. ولهذا قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. فكل مهتد بهداية الله العامة، لكن هنالك هداية خاصة، هي هداية التوفيق، هداية الإلهام، لا تكون من الله إلا لعبده المؤمن، إلا لعبده المؤمن. فهذه الهداية الخاصة تكون من الله لعباده أهل الإيمان. ولهذا كان على كل مسلم أن يسأل الله أن يهديه وأن يثبته على طريق الحق، لأن الله جل وعلا منه الهدى، وهو الهادي جل وعلا. ولهذا قال: والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أيضا من صفاته جل وعلا أنه أخرج المرعى، وهذا من أفعاله تبارك وتعالى. أخرج المرعى، ما هو المرعى؟ المرعى ما ترعاه البهائم الحيوانات. والمرعى مصدر ميمي، فهو مصدر بمعنى المفعول، المرعى أي الذي يرعى. وهذا فيه تذكير بنعمة الله على الإنسان، فهذه البهائم إنما ترعى وتأكل من هذا الرعي الذي أخرجه الله لها من الأرض لينتفع بها الإنسان. فالإنسان يأكل من هذه البهائم ما أباح الله له أكله، والله تبارك وتعالى جعل لهذه الحيوانات مرعى أخرجه لها من الأرض. إذن نعم الله تحف بك أيها العبد، نعم الله تحف بك أينما ذهبت، فجعل لك طعاما، وجعل لبهائمك علفا ومرعا ترعاه. ولهذا لما ذكر الله ما أخرجه من الأرض في سورة عبس قال: متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. وهنا قال: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فجعله أي جعل هذا النبات المدلول عليه باسم المرعى غثاء، أي باريا يابسا بعد أن كان لينا رطبا. أحوى أي أسود. فهذا المرعى الذي أخرج رطبا لينا جعله الله بعد ذلك يابسا أسودا من الحوة، وهي سمرة. وهذا أيضا المرعى الذي صار يابسا أيضا هو علف في هذه الحال، فهذا علف للبهائم تأكله البهائم يابسا كما أكلته رطبا، كما أكلته رطبا. وفي قوله جل وعلا: الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هذا أيها الإخوة فيه إشارة إلى الإحياء بعد الموت، وأن الله يحيي العباد بعد موتهم، وأنهم كما كانوا أحياء ثم ماتوا فالله يخرجهم من قبورهم، يبعثهم للجزاء والحساب. ولهذا ذكر الله عز وجل هذا الإخراج، وذكر النبات في الأرض، وذكر حياة الأرض بعد هموتها ليذكرنا به البعث بعد الموت. قال الله عز وجل: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذا المرعى الذي أخرجه الله يذكرك يا عبد الله بأن الله سيخرج العباد من قبورهم ويبعثهم للجزاء والحساب، فيخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يبعثهم الله عز وجل يحييهم مرة أخرى. وهذا ما كان يكابر به المشركون من أهل مكة، ولهذا ذكر الله عز وجل هذا المعنى وثناه في آيات كثيرة في سور كثيرة من كتابه العظيم. وهنا قال الله عز وجل: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم لما ذكر الله تبارك وتعالى بعض صفاته وما أنعم به على عباده، وبعد هذا توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى: سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نقرئك ماذا؟ نقرئك القرآن. وهذا وعد من الله لنبيه جل وعلا، وهذه بشارة من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيقرئه القرآن. وانظر في هذا الفعل كيف أكده الله بالسين الدالة على الاستقبال، ولهذا حصل ما وعد الله به. فأقرأ الله نبيه كتابه العظيم فلم ينسه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى، أي نقرئك القرآن. من الذي كان يقرئ النبي القرآن؟ جبريل عليه السلام. ولماذا أضاف الله الإقراء إلى نفسه المقدسة؟ لأنه جل وعلا هو الآمر بذلك، ولهذا أضاف الله الإقراء إلى نفسه. وفي هذا أيضا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الله قال في سورة القيامة: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، مع أن الذي يقرأ هو جبريل عليه السلام. وقوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، أي نقرئك القرآن. فلا تنسى أي فلا تنساه. ولا هذه هل هي نافية أو ناهية؟ اللي يعرف يرفع أصبعه. نعم، ها، ناهية، نافية. ناهية خطأ، لو كانت ناهية لحذفت الألف، لأن لا الناهية جازمة فتحذف الألف، والألف هنا مثبتة في المصاحف. فلا تنسى، إذن لا هذه نافية، وهذا أيضا خبر من الله أنه سيقرئ نبيه القرآن ولا ينساه، أنه لا ينساه. ولا يصلح أيضا أن تكون ناهية من جهة المعنى، لأن الإنسان لا ينهى عن النسيان، ولو نهيت إنسانا عن النسيان لكلفته بما لا يطاق، فالإنسان من طبعه النسيان، من طبعه النسيان. فقوله إذن: سنقرئك فلا تنسى، هذه لا نافية، والمعنى أن الله سيقرئ نبيه القرآن فلا ينساه. وهذه أيها الإخوة معجزة ربانية، معجزة. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وليس من رواة الشعر، وليس من رواة الأخبار، ولم يعهده أهل مكة من الرواة، ومع ذلك أنزل الله على قلبه هذا الكتاب العظيم، وأقرأه جبريل هذا القرآن العظيم، ومع ذلك فما نسيه. إذن هي معجزة، أليس كذلك؟ إذنها علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وكان في أول الأمر لما كان ينزل جبريل بالقرآن كان يقرئ النبي عليه الصلاة والسلام، كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ مع جبريل، يقرأ مع جبريل لئلا ينسى، فقال الله له، قال: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، في سورة القيامة: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، قال الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك أي بالقرآن لتعجل به، كان يعجل حتى يضبطه ولا ينساه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي نجمعه في قلبك ونجمعه في الصحف وأن تقرأه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه القارئ جبريل فاتبع قرآنه، يعني اقرأ بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف جبريل جعل يقرأ القرآن كما أنزله جبريل. إذن هذه أيها الإخوة من المعجزات النبوية العظيمة، ولهذا قال الله هنا ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: سنقرئك أي القرآن فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله أي إلا الذي يشاء الله أن تنساه فتنساه، وهذا فيما ينسخ الله، فالله عز وجل قد ينسخ من الآيات ما يريد الله نسخه، ينسخ الله، والله تبارك وتعالى له الخلق والأمر، يمحو الله ما يشاء ويثبت، والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بمثلها. فمن هنا كان جبريل ينزل ببعض الآيات ثم ينساها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لحكمة أرادها الله، فينسخ هذا الذي نسيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: إلا ما شاء الله أي إلا ما شاء الله أن تنساه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى ما يريد الله أن ينسخه من الآي من الآي. إذن ما لم ينسه النبي صلى الله عليه وسلم هو الباقي في هذا المصحف، في هذا المصحف الذي هو بين أيديكم. قال الله عز وجل: إلا ما شاء الله، وفي هذا إثبات المشيئة لله جل وعلا، إثبات المشيئة، فالله تبارك وتعالى له المشيئة المطلقة النافذة. قال: إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. يعلم الجهر أي مما يجهر به العباد، يعلم الجهر، فكل ما تجهر به فالله يعلمه، وما يخفى أي وما تخفونه في صدوركم أو ما تخفونه بينكم، فالإنسان قد يخفي شيئا في صدره إذن الله يعلمه، وقد يخفي شيئا عن الناس فيجعله بينه وبين صاحبه ولكن الله يعلمه، إذن الله يعلم الجهر وما يخفى. والله عز وجل يقول: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، وقال الله عز وجل: إنه يعلم السر وأخفى، وأخفى من السر. إذن الله يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية، فيا عبد الله احذر أن تجهر بشيء لا يحبه الله ولا يرضاه الله، لأن الله تبارك وتعالى يكتب ما تجهر به ويحصي كل ما يجهر به العباد، فلا تجهر بشيء إلا بشيء يرضي الله جل وعلا، ولا تضمر في نفسك إلا ما يحبه الله، لأن الله يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الجهر وما يخفى، والله جل وعلا علام الغيوب، لا تخفى عليه خافية. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويقول تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به. إنه عليم بذات الصدور، أي بصاحبة الصدور وهي القلوب، فالله لا تخفى عليه خافية، ولهذا قال إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثم قال الله عز وجل ونيسرك لليسرى. إذن هذه بشارة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومنه من الله لنبيه. وقوله ونيسرك لليسرى، هذه الآية عطف على الآية السابقة، وهي قوله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى، عطف على الآية السابقة، وما بينهما جملة معترضة، واقتضى هذا الاعتراض قوله تعالى فلا تنسى إلا ما شاء الله، فكانت الآية المعترضة متممة لقوله إلا متممة لقوله فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذن قوله تعالى ونيسرك لليسرى هذا معطوف على قوله سنقرئك، ومعنى قوله تعالى ونيسرك أيها النبي لليسرى، أي ونوفقك لكل ما فيه اليسر والسهولة لك ولأمتك، ونوفقك لكل ما فيه اليسر والسهولة لك ولأمتك. وهذا من رحمة الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وبهذه الأمة الخاتمة التي هي خير الأمم، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. واليسرى مؤنث ماذا؟ مؤنث الأيسر، نعم اليسرى، أي للطريقة اليسرى، ونيسرك للطريقة اليسرى. فالطريقة أي عام في كل شيء، فهذا تيسير من الله لنبيه ولهذه الأمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. الله أكبر، بعثت بالحنيفية السمحة، فهذه الملة والحنيفية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم سمحة ميسرة في كل شيء، حتى الشرائع التي شرعها الله للعباد والفرائض التي افترضها الله علينا فيها اليسر وفيها السماحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان يقول إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين، وهذا مقتضى قوله تعالى ونيسرك لليسرى. إذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة السهلة وبالحنيفية السمحة، حتى في الشرائع والفرائض التي افترضها الله على العباد، في كل الفرائض تجد هذه السماحة وتجد اليسر. والله عز وجل يقول في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلله الحمد على ذلك. هذا شرع من الله عز وجل فيه اليسر، فهذه الشريعة لا آثار فيها ولا أغلال ولا قيود فيها تحجر على الناس وتضيق عليهم. ولهذا في الصلاة، في الصلاة فيها تيسير على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حسين لما اشتكى وجعا قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذا تيسير من الله، الله أكبر. كذلك في الصيام، من لم يستطع الصوم لمرض أو سفر قال الله فعدة من أيام أخر. كذلك الحج، قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن تيسير في كل فريضة وفي كل شعيرة من شعائر هذا الدين، إنه اليسر. وهذا أيها الإخوة مقتضى قوله تعالى ومقتضى وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى. إذن هي بشارة لهذه الأمة وبشارة ووعد من الله عز وجل لنبيه الكريم. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: سنرضيك في أمتك، سنرضيك في أمتك. الله أكبر. قال: ونيسرك لليسرى. ثم لما ذكر الله جل وعلا منته على نبيه وبشره البشارتين وأعطاه الفضيلتين إقراء القرآن وعدم نسيانه وتيسيره لليسرى، أمره بعد ذلك بالتذكير، فذكر إن نفعت الذكرى. وفي هذا أيها الإخوة دليل على أن الإنسان إذا تعلم علما أن يعلمه الناس، أليس كذلك؟ إذن إذا امتن الله عليك بعلم وعلمت علما ووفقت لنيل خير فانشره للناس، فإن هذا من شكر الله جل وعلا لنعمه، من شكر الله لنعمه. فإذا علمت علما فعلم الناس، وإذا وفقك الله لنيل خير فابذل منه للناس. وربنا تبارك وتعالى يحب من الناس أن ينشروا الخير، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر أيها الرسول، ذكر بماذا؟ ذكر بالقرآن، كما قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أيضا: وذكر الناس بأيام الله، كما قال تعالى: وذكرهم بأيام الله السالفة، ذكرهم بأيام الله التي خلت. أيضا: ذكرهم بالموعظة، ذكرهم بكل ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء اللفظ مطلقا لم يقيد، فذكر إن نفعت، ما قال ذكرهم بكذا أو بكذا، بل قال ذكر إن نفعت. إذن ذكر بكل ما يعود عليهم بالخير، بكل ما يعود عليهم بالخير. فذكر إن نفعت الذكرى. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان قائما بهذه الوظيفة وهذه المهمة وهي التذكير، فذكر. إذن لماذا وجه الخطاب له بالأمر؟ وما مدلول هذه الصيغة؟ مدلولها الدوام، ذكر وداوم على التذكير. فهذا فيه إلهاب وحث على مداومة التذكير، كقوله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متقيا لله دوما، فالمعنى إذن داوم على تقوى الله جل وعلا. وهذا أيضا كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي دوموا على الإيمان، دوموا. إذن الأمر هنا يراد به الدوام. ذكر أيها الرسول إن نفعت الذكرى. قيل إن هنا الشرطية بمعنى ما، أي فذكر ما نفعت الذكرى، فذكر ما نفعت الذكرى، أي حيث تنفع الذكرى الناس فذكرهم، بمعنى أن الذي لا تنفع فيه الذكرى لا يذكر. نعم، لا يذكر. فذكر ما نفعت الذكرى، فالمعنى أن من لم يكن أهلا للتذكير فإنه لا يذكر، لأن الله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقيل إن المعنى: فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، وإن لم تنفع. وهذا من باب الاكتفاء، حيث يذكر أحد الطرفين ويكون الآخر أيضا مرادا، وهذا أسلوب من أساليب العربية يسميه أهل البلاغة بديع الاكتفاء، بديع الاكتفاء، المعنى أنه أن يذكر متلازمان، نعم، أو أن يراد متلازمان فيذكر أحدهما ويحذف الآخر ويكون مرادا. ومن هذا قول الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر، أي وتقيكم البرد، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد. وهذا كقوله تعالى هنا فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، فأنت مطالب بالتذكير على كل حال، على كل حال. وما يدريك أن الذكرى قد تنفع هذا الذي تظنه لا ينتفع بهذه الذكرى. فالحاصل أيها الإخوة أن الإنسان مطالب بالتذكير، أن يذكر على كل حال، أن يذكر على كل حال. ولا تعلم أنت، قد تقول إن الذكرى لا تنفع فلانا ولا تنفع الذكرى في هذا المجلس، فإذا داوم على التذكير وذكر وعظ الناس. ولهذا قال فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إن نفعت وإن لم تنفع فأنت مطالب بذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار ولم يقف عن دعوتهم، وما كف عن دعوتهم، ودعا صناديدهم ودعا كبراءهم وما أعرض عن ذلك، بل كان مشتغلا عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه ليلا ونهارا وأمضى عمره في ذلك، وقد امتثل أمر الله عز وجل إياه في قوله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر. وقال هنا فذكر إن نفعت الذكرى، ثم قوله الذكرى هذا اسم مصدر بمعنى التذكير. ولما أمر الله عز وجل بالتذكير ذكر الناس حيال هذه الذكرى، فقال تعالى سيذكر من يخشى، سيذكر أي سينتفع بهذه الذكرى من يخشى، أي الذي يخشى، وهذا جنس. وقيل إن المراد به الوليد ابن المغيرة أو غيره، والصحيح أن هذا عام. سيذكر من يخشى، يخشى من؟ يخشى الله جل وعلا. فأهل الخشية الذين يخافون الله هم الذين ينتفعون بالذكرى، وتقع الذكرى من قلوبهم أحسن موقع. ولهذا إذا ألقيت موعظة في الناس انظر من ينتفع بهذه الموعظة، وانظر نفسك كيف تكون أمام هذه الموعظة. والمؤمنون أيها الإخوة مراتب ودرجات بحسب ما يقوم في قلوبهم من الخشية، من خشية الله جل وعلا، بحسب ما يقوم بقلوبهم. فمن كان لله أخشى فهو أتقى، فهو أتقى. إذن الخشية هي الخوف من الله، ولكنها أخص من الخوف، لأن الخشية معها علم وتعظيم للمخوف منه. الخشية تتضمن ماذا؟ تتضمن علما وتتضمن أيضا تعظيما للمخوف منه. فأنت تقول فلان يخاف الأسد، نعم، لكنه ما يعظم الأسد، أليس كذلك؟ لكن تقول فلان يخشى الله لأنه يعظم الله ولأن لديه علما بعظمة الله. فمن هنا كثر ذكر الخشية في القرآن في أوصاف المؤمنين. قال الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولما ذكر الله أهل الجنة وذكر ثوابهم في آخر سورة البينة قال ذلك لمن خشي ربه، لمن خشي ربه. وقوله هنا سيذكر من يخشى، إذن من يخشى الله جل وعلا. وكما قلنا لكم أيها الإخوة إن المؤمنين يختلفون في التقوى وفي مراتبهم عند الله بحسب ما يقوم في قلوبهم من الخوف من الله ومن الخشية. ومن خشي الله عز وجل
فإنه أكثر عباد الله قياما بأوامره وأبعد الناس عن معصية الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخشية. إذن هذا فيه الثناء على أهل الخشية وأنهم هم الذين ينتفعون بالذكر والمواعظ، وهم الذين يأوون إلى حلق الذكر ويلتمسون مواعظ أهل الإيمان. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، أي يعرض عن هذه الذكرى، يتحاماها، يتحاشى مجالسها. الأشقى، الأشقى هذا اسم تفضيل من الشقي، والمراد بالأشقى البالغ الشقوة. ومن هو البالغ الشقوة؟ الكافر والعياذ بالله، هو المعرض عن الذكرى، وهو المعرض عن خشية الله. وكل من أعرض عن الذكرى من أهل الإسلام ففيه شبه من الكفار، لأن هؤلاء هم المعرضون عن الذكر وعن مجالس الوعظ وعن مجالس الوعظ. فيا عبد الله، إياك أن تستنكف عن مجالس العلم وعن مجالس الذكر، لأن هذا من سيماء أهل الإيمان، هذا من أوصاف أهل الخشية، والعكس بالعكس. ولهذا قال هنا تبارك وتعالى: ويتجنبها الأشقى. الأشقى، الشقاء المطلق والعياذ بالله. ما مصيره؟ قال الله عز وجل: الذي يصلى النار الكبرى. هذا مآله، لما أعرض عن الذكرى كان مآله جهنم والعياذ بالله، وكان مآله العذاب الأكبر. ولهذا قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك هي النار الكبرى هنا، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله جل وعلا: الذي يصلى النار الكبرى. الكبرى مؤنث الأكبر، مؤنث الأكبر، وسماها الله عز وجل، سمى النار الكبرى لأنها أكبر من كل نار، سماها النار الكبرى لأنها أكبر من كل نار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نارنا هذه في الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. وهل تستطيع أن تضع أصبعك في هذه النار الآن أو في السراج؟ كلا والله. إذن من يطيق النار والعياذ بالله التي سماها الله النار الكبرى؟ نسأل الله العافية. والله عز وجل يقول: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إذن عذاب الله هو الأكبر وناره الكبرى. وقال تعالى: كذلك العذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. إذن وصف الله عذابه بالأكبر وناره بالكبرى. فيا عبد الله، يا عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار. والله يقول: فأنذرتكم نارا تلظى، يعني تتلهب، ذات لهب تتلظى. إذن أكثر الله في كتابه من ذكر النار حتى نحذرها ونخافها ونعمل حتى ننجو منها. فإن دخول النار والعياذ بالله هو أعظم خزي، هو الخزي العظيم، كما قال تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. طيب ما حاله في النار؟ قال تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني إذا دخل النار لا يموت فيها فيستريح، ولا يحيا أي لا يحيا حياة فينتفع بها، ما ينتفع بالحياة. إذن لا فيها موت والعياذ بالله فيستريحون، ولا فيها حياة تنفعهم، كما قال الله عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ولهذا يسأل أهل النار الملائكة: فماذا يقولون؟ ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. وأيضا قالوا: ادع لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد فقط، حتى ينظروا في أنفسهم وحتى يخفف عنهم، وأنى لهم ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم هذه للتراخي، يعني إذا دخل النار وعذب لا يموت فيها ولا يحيا. واعلم أنهم في النار يصلون أشد العذاب ويقاسون أعظم ألوان الخزي، الخزي، لأنهم في النار يراد تعذيبهم عذابا فوق كل ما يتصور. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا جزاء وفاق من الله تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. قال: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذه حال أهل النار. ثم ذكر الله عز وجل سبيل النجاة وسبيل الفلاح وسبيل السلامة، فقال تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى. قد أفلح، قد أفلح. الفلاح هو الظفر بالمطلوب، والسلامة من المرهوب. الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح. والفلاح كلمة جامعة للخير، فإذا قيل فلان مفلح المعنى أنه جمع الخير، وإذا قيل أفلح فلان في الآخرة يعني أنه نجا من المرهوب من النار وفاز بالمطلوب وهو الجنة. ومن هنا قال تعالى: قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى، أي أفلح في الدنيا وفي الآخرة. أفلح في الدنيا وفي الآخرة. من تزكى يعني من زكى نفسه من المعصية ومن الشرك، زكاها، طهرها من المعصية ومن الشرك ومن كل ما يشين. هذا هو التزكي، هذا هو التزكي. وأهل الزكاء هم أهل الفلاح وهم أهل النجاة. ولهذا لما أقسم الله عز وجل في سورة الشمس بهذه الأقسام الكثيرة قال: قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه بالخيرات، وقد خاب من دساها، أي بالمعصية والشر، هذه التجسية. وهنا قال: قد أفلح من تزكى. إذن هذا وعد من الله. وانظر كيف أن الله عز وجل حقق، أكد هذا الوعد، أكده بقد، فإنها تدل على التأكيد، وأيضا بأفلح بالفعل الماضي الذي يدل على حصول هذا الأمر وعلى تحققه ووقوعه. قد أفلح من تزكى. وقد قيل إن قوله قد أفلح من تزكى أي من أدى زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى، أي صلى صلاة العيد. ولكن هذا المعنى بعيد. لماذا؟ لأن هذه السورة مكية، هذه السورة مكية، ولم تفرض بعد زكاة الفطر ولا صلاة العيد. إذن فهذا المعنى مرجوح، ويكون قد أفلح من تزكى بما فسرناه لكم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه. لما أمر الله عز وجل في أول السورة بالتسبيح، هنا ذكر جزاء من ذكر اسم ربه. قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، يعني كان على ذكر لله عز وجل. فأهل ذكر الله هم أهل الفلاح، هم أهل الفلاح. والذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم الموعودون بالخير من الله عز وجل، وهم الموعودون بالأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. وهنا قال: وذكر اسم ربه، أي ذكره باسمه، وذكر اسم ربه فصلى. فهذا يدل على فضيلة الذكر، فقوله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، إذن من كان من أهل الذكر فإنه من أهل الفلاح، من أهل الفلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يسير ذات يوم في طريق مكة فمر بجبل يقال له جمدان، ثم قال سيروا هذا جمدان، سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذن سبق هؤلاء الذاكرون، سبقوا إلى كل خير وإلى كل فضيلة. وهنا أيضا قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، إذن التزكي وذكر الله عز وجل من طرق الفلاح ومما يهدي إلى النجاة في الدنيا والآخرة. فعليك يا عبد الله أن تكون من أهل الزكاء الذين يزكون أنفسهم عن كل عيب، وأعظم ما يعيب الإنسان الذنب والمعصية، أن يعصي خالقه جل وعلا، هذا من أعظم ما يثلم الإنسان والعياذ بالله. وكذلك عليك أن تكون من أهل الذكر الذين يذكرون الله كثيرا حتى تصيب الفلاح. والله عز وجل أمرنا أن نذكره ذكرا كثيرا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهذا ما ندبت إليه هذه السورة بدءا من فاتحتها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الذكرى. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، اللهم استعملنا في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.